الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد ذهب جماعة من المفسرين وغيرهم إلى ما تقدم من أن حديث إبراهيم في شأن الكواكب مع قومه كان على سبيل المناظرة والحوار مع المشركين ليقيم عليهم الحجة، لا ليكسب هدى بعد حيرة، ولا ليستفيد علما بعد شك. واختار ذلك ابن كثير رحمه الله في تفسيره قال: والحق أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان في هذا المقام مناظرا لقومه، مبينا لهم بطلان ما كانوا عليه من عبادة الهياكل هي الكواكب السبعة المتحيزة. ثم قال: وكيف يكون إبراهيم ناظرا في هذا المقام، أي باحثا متفكرا يبحث عن إله، كيف يكون إبراهيم ناظرا في هذا المقام ليس مناظرا وهو الذي قال الله في حقه: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليه أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ثم استدل بنصوص خلق الناس على الفطرة الصحيحة كقوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليه، وبحديث: كل مولود يولد على الفطرة، ومتفق عليه، وبالحديث القدسي الذي رواه مسلم: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم. ثم قال ابن كثير رحمه الله: فإذا كان هذا في حق سائر الخليقة، فكيف يكون إبراهيم الخليل الذي جعله الله أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين، كيف يكون ناظرا في هذا المقام؟ أن التواريخ وكذلك بعض التفاسير فيها قصص تتعلق بهذا الأمر، أن إبراهيم كان في المغارة وكان لا يعرف شيئا عن أمور العبادة ولا ما أشبه، فلما خرج من المغارة صار يبحث عن إله، فيكون ناظرا باحثا متفكرا لا مناظرا. فخلاصة المسألة هنا في كلمتين: إبراهيم عليه السلام كان مناظرا لا ناظرا، في كلمتين اثنتين: كان إبراهيم عليه السلام في هذا المقام مناظرا لا ناظرا. والدليل على ذلك كما قال ابن كثير رحمه الله ما مر ذكره من الآيات في شأن إبراهيم، وأنه ما كان يوما من الدهر ولا يكون مشركا كما في الكون المنفي، وما كان من المشركين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وكذلك النصوص ما فطر الله تبارك وتعالى عليه الناس، وكما في الأحاديث: كل مولود يولد على الفطرة، إني خلقت عبادي حنفاء كلهم. فإذا كان هذا في حق سائر الخليقة، فكيف يكون إبراهيم الخليل الذي جعله الله أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، كيف يكون ناظرا في هذا المقام؟ بل هو أولى الناس بالفطرة السليمة والسرية المستقيمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا شك ولا ريب. ومما يؤكد أنه كان في هذا المقام مناظرا لقومه فيما كانوا فيه من الشرك لا ناظرا قوله تعالى: وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، يؤيده أيضا ما ذكر في مطلع الآيات من دعوة إبراهيم لأبيه وقومه إلى التوحيد، ومن إنكاره ما كانوا عليه من الشرك وعبادة الأصنام التي جعلت تماثيل وهياكل رمزية للكواكب. قال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه أأزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. فبدأ الآيات بالتوحيد والبراءة من الشرك وختمها بذلك، فدل على أنه كان مؤمنا بذلك موقنا به أولا وآخرا على السواء. ويؤيده أيضا قوله جل وعلا في ختام المحاجة: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. وروى ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ما يقتضي أن مقام إبراهيم في هذه الآيات مقام نظر لا مقام مناظرة، واختاره واستدل عليه بقوله: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. وذكر محمد بن إسحاق ما يفيد أن ذلك حين خرج إبراهيم من السر الذي ولدته فيه أمه لما خافت عليه من نمرود بن كنعان. فهذا ما ذكره ابن جرير رحمه الله. وبيان ذلك أن إبراهيم كان قبل الرسالة في حيرة في تعيين من يعبده، وإن كان يعتقد بفطرته السليمة أن للعباد ربا له قدرة وعظمة وجلالة وحكمة في تدبير وتصريف شؤون خلقه، فنظر في السنن الكونيات نظرة اعتبار واستدلال لنفسه، نظر في النجم ثم الشمس ليخرج نفسه من القلق والحيرة للعلم والهدى والرشاد، فلم يجد فيها سمات الربوبية ولا الصفات التي تستحق بها أن تؤله وتعبد. وانتهى به نظره واستدلاله لنفسه إلى ما أعلنه أخيرا من البراءة من الشرك والشركاء والتوجه لله رب العالمين وحده. ثم كان مقام دعوته لأبيه وقومه إلى التوحيد ومناظرته لهم فيما كانوا عليه من الشرك بعد الرسالة. وعلى هذا يستطيع الداعية إلى الإسلام أن يجد لنفسه أيضا قدوة حسنة وأسوة رشيدة في سيرة إبراهيم عليه السلام وفي خبر الله عن منهجه في هذه الآيات، فيبدأ بالنظر في الآيات الكونية والدلائل الشرعية ليعلم الحق في نفسه أولا، ثم يتبع ذلك بالدعوة إلى الله ليكون في دعوته على بينة وبصيرة. فعلى كلا المعنيين لهذه الآيات يجد الداعية إلى الحق في خليل الرحمن مثالا حسنا يحتذيه، وميزانا عادلا يزن به عقيدته وعمله ودعوته ويقتفي أثره فيه. ولكن الصواب الذي دلت عليه الأدلة كما مر أن إبراهيم عليه السلام إنما كان مناظرا لا ناظرا، لا على حسب ما ذكر ابن جرير رحمه الله فيما رواه في التفسير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما، لا يقتضي أن مقام إبراهيم في الآيات كان مقام نظر لا مقام مناظرة. اختار ابن جرير ذلك واستدل عليه بقوله: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام أباه وقومه إلى التوحيد مع سلامتها وقوة استدلاله عليها وحسن سياسته وحكمته واستقامة منهجه فيها لم تجد لديهم قبولا، لأن قلوبهم في غلاف من العناد والصدود واللجاج، فلم تتفتح لدعوة الحق ولم تشأ تلك القلوب أن تتقبلها، ولأن عواطفهم متبلدة، بل هي ممسوخة، انحرف بها الهوى، وتقليد الآباء وتحكم العادات السيئة عن الجادة والاعتدال، فلم تتأثر بالحق، ولم تجد لنفسها فيه لذة ولا راحة، بل ذهبوا يجادلونه في الحق بعدما تبين، ويهددونه ويخوفونه أن تصيبه آلهتهم بسوء، فلا يحمد العاقبة. فما كان من إبراهيم عليه السلام إلا أن ثبت على الحق واطمأنت به نفسه وازداد إيمانا به، فأنكر عليهم جدالهم إياه بالباطل وتخويفه من خطر آلهتهم، مع أنها لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا ولا تدفع عنها بأسا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.